وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. السلام عليك وعلى ولديك العليين الأسير والقتيل يا غريب يا مظلوم كربلاء حجر حجر على عيني يمر بها الكرام من بعد نازلة بعترة أحمد أقمار تمين غالها خسف الردى وغتالها زمن الرديء شتى مصائبهم فبين مكابد ثم ومنحور وبين مصفدي سل كربلاء سل كربلاء
وبليغ نطق كالنبي محمد هل بهذه أوصافا اشحال قلب ما وضع هل بهذه أوصافا اشحال قلب قتله وبالخنا جرق الطعام ما كفى العدوان قتله وبالخنا جرق الطعام ما حد يدركني يا ابويا ومن سمع صوت لفه قبل الدخول في بحث هذه الليلة هنا بعض التنبيهات المتعلقة ببحث ليلة البارحة. التنبيه الأول: ذكرنا ليلة البارحة أن الرقص للنساء أمام النساء في ليالي الزفاف بنظر السيد السيستاني ذا مظله الشريف حل منع وإشكال، وبنظر السيد الخوري قدس الله نفسه، وبنظر بقية المراجع المعاصرين أعلى الله كلمتهم لا إشكال فيه. إنما الذي ينبغي الالتفات إليه أن الرقص للنساء أمام النساء ليس جائزا على إطلاقه، بل يشترط في الرقص أن لا يكون مثيرا. فإذا كانت الكيفية للرقص كيفية مثيرة للغرائز للشهوات، فإن الكيفية حينئذ فإن الرقص حينئذ يكون محرما. التنبيه الثاني: ذكرنا بالنسبة إلى وظيفة المرأة بالنسبة إلى حفلات الزفاف المشتملة على الغناء المحرم أو على استخدام آلات اللهو المحرمة، هم ذكرنا بأنه بحسب آراء المراجع المعاصرين إن كان ذهاب المرأة يعد تشجيعا لأصحاب الحفلات فإنه يكون حراما، لم يكن تشجيعا فيجوز لها الذهاب بشرطين ذكرناهما البارحة. الذي ينبغي الالتفات إليه هنا أمران: أمر الأول بالنسبة إلى فتوى السيد الخوي على الله مقامه الشريف، السيد الخوي يمنع من ذهاب المرأة بشكل مطلق إذا علمت من ترجع إلى السيد الخوي في التقليد بأن حفلة الزفاف مشتملة على بعض المنكر، فلا يجوز لها الذهاب مطلقا ولو كان الزفاف لأقاربها ولأصدقائها، لا يجوز على رأي السيد الخوي عليه الرحمة. تنبيه الآخر على آراء بقية المراجع: على فرض أن المرأة كانت مضطرة للذهاب فعلا وذهبت، قلنا أنها لابد أن تتقيد إما بالنهي عن المنكر إن كان يمكنها ذلك، وإن لم يمكنها ذلك فلا بد أن تبدي حالة الاستياء ولا يجوز لها الذهاب من غير إبداء الاستياء. النقطة هنا هي أنها عندما تذهب فقط من أجل التنبيه ينبغي عليها أن لا تغفل عن حرمة الاستماع، فإن جاز لها الذهاب لا يجوز لها الاستماع إلى الغناء المحرم، بل ينبغي عليها أن تشغل نفسها بما يبعدها عن الاستماع إلى الغناء المحرم أو إلى آلات اللهو والموسيقى. هذا ما يتعلق بمسائل موضوع ليلة البارحة. بعد ذلك نعود إلى الآية المباركة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. موضوع بحثنا من خلال هذه الآية المباركة علاقتنا مع حركة التشيع في المنطقة، والبحث عن هذا الموضوع يتم في نقاط ثلاث: النقطة الأولى في بيان تاريخ التشيع في المنطقة، والنقطة الثانية في مناقشة دعوى الردة التي اتهم بها أهالي المنطقة، والنقطة الثالثة في بيان علاقتنا مع حركة التشيع في هذه المنطقة. أما ما يعود إلى النقطة الأولى وهي بيان تاريخ التشيع في منطقتنا، طبعا أنا عندما أتحدث عن المناطق الثلاث الأحساء القطيف البحرين، حديثي يشمل هذه المناطق. تأريخ التشيع في هذه المنطقة، لتأريخ حركة التشيع في هذه المنطقة هنالك ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول هو الذي يشير إليه بعض الباحثين من أن حركة التشيع قد ابتدأت في هذه المنطقة مع ابتداء حركة القرامطة سنة 283 من الهجرة، والتي انتهت سنة 366. دولة القرامطة التي تحكمت على المنطقة هنا، وهذه الحركة كانت إسماعيلية الهوى، كانت إسماعيلية التوجه، يعني كان أصحاب هذه الحركة من الشيعة الإسماعيليين. فلما سيطروا على المنطقة نشروا حركة التشيع الإسماعيلي، وبعد ذلك تبدل التشيع في المنطقة من التشيع الإسماعيلي إلى التشيع الإمام الجعفري. هذا الاتجاه اتجاه مرفوض. لماذا؟ لأننا عندنا وثائق تاريخية تؤكد على أن شيعة هذه المنطقة كانوا شيعة إماميين قبل دخول حركة القرامطة. عندنا وثيقة تاريخية تصرح بأن يحيى بن المهدي قد جاء إلى القطيف سنة 278 من الهجرة النبوية، يعني بعد غيبة الإمام الحجة عجل الله فرجه، بمقدار 18 سنة جاء إلى القطيف ونزل على أحد وجوهها يقال له علي بن المعلى بعنوان أنه رسول من الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وكان يحمل كتابا إلى شيعة المنطقة يدعوهم إلى نصرة الإمام عليه السلام، فاستجاب الشيعة لذلك وأبدوا استعدادهم لنصرة الإمام عليه السلام. هذه الوثيقة طبعا بعد ذلك اكتشف كذب هذا الرجل وخداعه. هذه الوثيقة تؤكد على أن المنطقة كان تشيعها تشيعا إماميا قبل حركة القرامطة. قرامطة 283 ابتدأت، هذه الوثيقة تقول 278، يعني قبل حركة القرامطة بخمس سنوات كانت المنطقة تعيش أجواء التشيع الإمامي، لذلك جاء لها هذا الشخص بعنوان أنه رسول الإمام المهدي. فلو لم تكن المنطقة تؤمن بوجود إمام اسمه الإمام المهدي ما كانت تتهيأ لنصرته وتبدي الاستعداد. فهذا الاتجاه غير صحيح. الاتجاه الثاني هو الاتجاه الذي تبناه الشهيد الثالث السيد نور الدين التستري قدس الله نفسه الزكية، قال حركة التشيع انتشرت في منطقتنا في زمن إمامة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، حيث كان الوالي على المنطقة من قبل أمير المؤمنين هو عمر بن أبي سلمة، يصير ابن أم سلمة أم المؤمنين رضوان الله تعالى عليها، وكان من المخلصين لأمير المؤمنين عليه السلام، فهو الذي ركز ركائز التشيع في هذا الإقليم في زمن خلافة إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. إلا أن هذا الاتجاه لا دليل عليه، لذلك لا يمكن التسليم به. الاتجاه الثالث هو الذي يقول بأن حركة التشيع قد انتشرت في منطقة القطيف وما جاورها من حياة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. وهذا هو الاتجاه الذي نصحه، أن المنطقة تشيعت منذ حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، كما تبنى ذلك العلامة الكبير الشيخ محمد حسين المظفر أعلى الله مقامه في كتابه تأريخ الشيعة، صرح بأن منطقة البحرين القطيف الأحساء كان تشيعها من حياة رسول الله، حيث كان الوالي على المنطقة أبان بن سعيد بن العاص، وكان من الموالين لأمير المؤمنين عليه السلام، وهو الذي غرس بذرة التشيع في منطقتنا. هناك قرينة تاريخية تؤكد على هذا الاتجاه، وهي أخبار الردة. أخبار الردة يعني ماذا؟ الأخبار التي تقول بأن المنطقة هنا قد ارتدت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه أخبار الردة نعتبرها قرينة على وجود التشيع في المنطقة من حياة رسول الله. أنتقل معك إلى النقطة الثانية، وهي مناقشة أخبار الردة. عندما يراجع الإنسان تاريخ الطبري وغيره من التواريخ التي كتبت عن تاريخ منطقتنا، يصرح هؤلاء بأن أهالي المنطقة قد ارتدوا عن دين الإسلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلى إثر الارتداد دوهمت المنطقة مداهمة عسكرية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، وحورب المرتدون في هذه المنطقة. هذه الدعوة، دعوة أن منطقة القطيف وما جاورها قد ارتدت عن الإسلام بعد وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، قابلة للمناقشة والتأمل. لما؟ أولا، لأن منطقة القطيف وما جاورها من المناطق التي قبلت بالإسلام طوعا وعن قناعة من غير إجبار ولا إكراه. هذه المنطقة اختارت الإسلام بالقناعة والاختيار من غير إكراه ولا إجبار، بمجرد أن جاء رسول النبي صلى الله عليه وآله إلى منطقتنا وعرض الإسلام على حاكم المنطقة وبين له رسالة النبي صلى الله عليه وآله وما تحمله من عناصر القوة، حاكم المنطقة أعلن إسلامه بعد قناعة منه، وكذلك أهالي المنطقة جميعا أعلنوا إسلامه. لذلك سنة 7 من الهجرة ذهب وفد بني عبد قيس إلى النبي صلى الله عليه وآله، سنة 7 من الهجرة من هذه المنطقة ذهب وفد بني عبد قيس إلى النبي، فقال النبي صلى الله عليه وآله: ليأتين الآن ركب من أهل المشرق أسلموا غير مكرهين. وفي رواية عنه صلى الله عليه وآله: سيطلع الآن عليكم من هاهنا ركب هم خيرة أهل المشرق. وهذه شهادة نعتز بها من رسول الله صلى الله عليه وآله: سيطلع الآن عليكم ركب من هاهنا هم خيرة أهل المشرق. فلما وصلوا إلى المدينة التفت النبي إلى الأنصار وقال لهم: أوصيكم بإخوانكم خيرا، فإنهم مثلكم في الإسلام، فإنهم مثلكم في الإسلام أسلموا غير مكرهين، أسلموا طائعين غير مكرهين ولا موتورين. فالروايات الواردة في التاريخ تؤكد على أن إسلام هذه المنطقة كان إسلام قناعة وإسلام اختيار، ما كان إسلاما بالقهر والغلبة. فإذا كان إسلام أهالي المنطقة بالقناعة والاختيار فإنه من البعيد جدا أن لا يمكن تصوره أن يرتد هؤلاء المسلمون لمجرد أن النبي صلى الله عليه وآله قد توفي وهم قد اقتنعوا بدين الإسلام عن قناعة وعن اختيار. فالقول بأن أهالي المنطقة قد ارتدوا يبعده أن أهالي المنطقة قد أسلموا طائعين ومكرهين غير مجبورين، هذا شيء. الشيء الآخر، أخبار الردة وقع فيها نوع من التلاعب. صحيح أن التاريخ يثبت أن المنطقة قد ارتدت، هذا يثبته التاريخ، ويثبت أن المنطقة قد دوهمت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن المنطقة ارتدت عن ماذا؟ وما الذي أوجب أن يحكم على أهالي هذه المنطقة بالارتداد كما هو مسلم من مسلمات التاريخ؟ كل ما في الأمر أن أهالي هذه المنطقة بعد وفاة رسول الله رفضوا أن يبايعوا إلا علي بن أبي طالب. الزكاة للحكومة التي جاءت وتشكلت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، لما امتنعوا من دفع الزكاة لأنهم يرون الأولى بتسلم الزكاة هو أمير المؤمنين عليه السلام، حوربت المنطقة حربا بعنوان الردة، بعنوان أن أهالي هذه المنطقة قد ارتدوا عن دين الإسلام. وهذه النقطة التفت إليها حتى بعض أعلام السنة، بعض الكتاب من أهل السنة، منهم الشيخ علي عبد الرزاق في كتابه الإسلام وأصول الحكم صفحة 194، صرح بأن تهمة الارتداد التي اتهم بها أهالي هذه المنطقة ما هي إلا لأنهم رفضوا الإذعان بحكومة الخليفة الأول. هذا من علماء السنة يصرح بأن أهالي هذه المنطقة قد اتهموا بالردة بعد وفاة رسول الله لأنهم رفضوا الإذعان بحكومة الخليفة الأول وامتنعوا عن دفع الزكاة له فحوربوا حرب الردة. إذن يا أبناء هذه المنطقة الأعزاء، التشيع في منطقتنا تشيع أصيل له أصالة ممتدة إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، وليس تشيعا قد عرض على المنطقة بعد ذلك، بل بمجرد أن دعا النبي إلى ولاية أمير المؤمنين عليه السلام حملت هذه المنطقة راية الولاية لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ثبت الله وثبت الله جميع أجيال هذه المنطقة على ولاية الحق لأمير المؤمنين عليه السلام. النقطة الثالثة من حديثنا علاقتنا مع حركة التشيع في هذه المنطقة، بعد أن علمنا أن تشيعنا في هذه المنطقة يمتد إلى حياة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وقد توارثه آباؤنا وأسلافنا جيلا بعد جيل حتى وصل إلينا في هذه المرحلة الزمنية. ما هي علاقتنا نحن بهذا الكيان المبارك، بهذا التشيع الذي أورثه لنا آباؤنا وأجدادنا؟ علاقتنا مع حركة التشيع يا شباب التشيع أن نكون امتدادا لمواقف رموز الشيعة في هذه المنطقة. رموز الشيعة أسلافنا في هذه المنطقة كانت لهم مواقف ضائعة وباسلة، نحن الذين ورثنا التشيع منهم أبا عن جد ينبغي أن نشكل امتدادا للمواقف الرائعة لرموز هذه المنطقة. أنا أركز على ثلاثة مواقف ينبغي تفعيلها والاهتمام بها جدا لرموزنا وأسلافنا في هذه المنطقة. الموقف الأول صلابة العقيدة. أهالي هذه المنطقة منذ النشأة الأولى كانوا يعرفون بصلابة عقيدتهم. يقول ياقوت الحموي في كتابه معجم البحرين معجم البلدان، يقول: وأهل البحرين روافض سبئيون. طبعا عنوان البحرين يطلق على المناطق الثلاث: البحرين الموجودة والقطيف والأحساء. وأهل البحرين روافض سبئيون لا يكتمونه ولا يخشونه ولا يتحاشرون. أهل البحرين روافض سبئيون لا يكتمونه ولا يتحاشرون. ابن بطوطة لما يصف القطيف وقد جاء لها في سنة 700 ومقدار من السنوات، ابن بطوطة يقول: وسافرنا إلى القطيف وكانت منطقة أو مدينة كبيرة ذات نخل كثير يسكنها طوائف من العرب وهم روافض غلاة يتجاهرون برفضهم ولا يخشون أحدا، ويقول مؤذنهم بعد الشهادتين: أشهد أن عليا ولي الله. ونعتز بهذه الشهادة من ابن بطوطة: وهم روافض غلاة يتجاهرون برفضهم ولا يخشون أحدا، ويقول مؤذنهم بعد الشهادتين، هذا نص قبل 800 سنة تقريبا، ويقول مؤذنهم بعد الشهادتين: أشهد أن عليا ولي الله صلوات الله وسلامه عليه. فكان أهالي هذه المنطقة منذ النشأة الأولى معروفين بصلابة العقيدة، فلا يتوانون في ولائهم لأهل البيت عليهم السلام، ولا يتنازلون عن مبدأ من مبادئهم، ولا ينحنون أمام الهزات وأمام المغريات. صعصعة بن صلحان العبدي الذي هو رمز من رموز هذه المنطقة يدخل على معاوية، يقول له معاوية: يا صعصعة قم واصعد المنبر واشتم علي بن أبي طالب، أو ولعن علي بن أبي طالب. نعم، ولعن علي بن أبي طالب. قال له: اعفيني يا معاوية ولا تعفيني. قال: لا. تقول الرواية: فصعد صعصعة المنبر، وهو من رموز هذه المنطقة، صعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس، إن معاوية بن أبي سفيان يأمرني أن ألعن عليا فلعنوه، فلعن الناس معاوية بأمر صعد بن صوحة. ومن خلال هذه المواقف نصل إلى أن رموز المنطقة كانوا يتصفون بصلابة العقيدة. هذا الموقف يجب أن نعيشه نحن امتدادا لرموزنا في هذه المنطقة. كما كانوا أقوياء في عقيدتهم لا يتنازلون عن مبادئهم ولا يتنازلون عن شعاراتهم، ويعيشون الولاية لآل محمد بكل معانيها، ويعيشون البراءة من أعداء آل محمد بأقوى معانيها. نحن وظيفتنا الذين ننتمي إلى هذه المنطقة المباركة أن نكون امتدادا لهذا الموقف. فلنكن أقوياء في عقيدتنا، فلنكن أقوياء في مواقفنا، فلنكن أقوياء في مبادئنا كما كان أسلافنا وكما كان رموزنا. وهذا يحتاج منكم أيها الشباب إلى التزود بالمعارف العقائدية التي تحصن عقائدكم، والتي تحصن مبادئكم، والتي تحصن أفكاركم، حتى لا تعرفون الانحناء أمام المغريات وأمام الانحرافات وأمام الهجمات المتتالية التي يحارب بها تشيع أهل البيت في هذه المنطقة وفي غيرها من المنطقة. الموقف الثاني من المواقف التي كان يجسدها رموزنا في هذه المنطقة بذل الطاقات من أجل التشريع. رموزنا في هذه المنطقة ما هي طاقتهم؟ ما هي قدراتهم؟ كانت طاقاتهم بارزة إما في جانب السيف وإما في جانب الكلمة، في جانب الشعر، في جانب القلم. الطاقات التي كانت موجودة في تلك الأزمنة إما هي السيف فكانت طاقة، وإما هي الكلمة فكانت طاقة أخرى. ورموزنا وأسلافنا قد بذلوا كلتا الطاقتين من أجل خدمة التشريع، فكانوا في ميادين السيف لهم مواقف باردة وواضحة في الدفاع عن راية التشيع، فليست هنالك من حرب خاضها أمير المؤمنين عليه السلام إلا وأسلافنا لهم الدور الكبير في حروب علي عليه السلام. ومن جملة أسلافنا زيد بن صوحان العبدي رضوان الله تعالى عليه، الذي جاهد بسيفه بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام في حرب يوم الجمل، حتى خر جليلا واقبل إليه علي صلوات الله وسلامه عليه، ووقف على مصرعه وإذا به رمق من الحياة، فقال له: رحمك الله يا زيد. هذا من رموز هذه المنطقة. رحمك الله يا زيد، لقد كنت قليل المعونة كثير المعونة. ففتح عينيه وجد عليا واقفا بجانبه، فقال: ورحمك الله يا أمير المؤمنين، فما علمتك إلا بالله عليما وفي أم الكتاب عليا حكيما. يقول له أمير المؤمنين رحمة الله يا زيد: لقد كنت قليل المعونة كثير الجنة كل طاقاته وكل قدراته من أجل الدفاع عن أمير المؤمنين عليه السلام. هذه طاقة السيف جندها أسلافنا من أجل التشيع، وطاقة الكلمة جندها أسلافنا من أجل راية التشيع. الأعور الشمي يقوم بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام في حرب صفين، وهو من رموز هذه المنطقة، يقف بين يدي أمير المؤمنين يقول: أبا حسن أنت شمس النهار وهذان في الحادثات القمر، يشير إلى الحسن والحسين عليهما السلام. أبا حسن أنت شمس النهار وهذان في الحادثات القمر، وأنت وهذان حتى الممات بمنزلة السمع قبل البصر. يحدثنا الناس عن فضلكم وفضلكم فوق كل البشر. التشيع وطاقة الكلمة جندوها من أجل الدفاع عن راية التشيع. وهنا يأتي دورنا نحن الشباب، يأتي دورنا نحن الشباب الذين ننتمي إلى هذه المنطقة لنعيش الامتداد لدور رموزنا وأسلافنا. فكما كان التشيع يحتاج إلى طاقات رموزنا وقدرات أسلافنا، كذلك التشيع الآن بحاجة إلى طاقاتنا نحن وبحاجة إلى قدراتنا نحن. أيها الشباب، أنتم تحملون كل الطاقة وتحملون كل القدرة وتحملون كل الأهلية، فلا تضيعوا هذه القدرة يمينا وشمالا، ولا تبذروا في هذه الطاقة يمينا وشمالا. احفظوا طاقتكم لخدمة تشيعكم، احفظوا قدراتكم لخدمة تشيعكم. يا شباب الشيعة، إن غيرنا يبذل كل ما لديه من الطاقات من أجل محاربة التشيع ومن أجل محاربة مواجهة التشيع، فما الذي بذلناه نحن الشيعة لأجل تشيعنا؟ أين هي طاقاتنا أيها الشباب؟ وأين هي قدراتنا أيها الشباب من أجل الدفاع عن مبادئ التشيع وعقائد التشيع كما كان أسلافنا ورموزنا؟ هذا الموقف الثاني. الموقف الثالث الذي كان يحمله رموز هذه المنطقة هو إثبات جدارتهم في المواقف الصعبة. رموز هذه المنطقة كانت لهم مواقف حاسمة وبارزة أثبتوا بها جدارتهم من بين جميع المناطق في المواقف واللحظات الصعبة التي كانت تحتاج إليهم. كل حرب لأمير المؤمنين عليه السلام كان يخوضها رموزنا وأسلافنا من هذه المنطقة، وكانوا يثبتون جدارتهم حتى مدحهم أمير المؤمنين عليه السلام أمام الناس في يوم صفين، فقال عليه السلام مخاطبا لقبيلة بني عبد قيس في حرب صفين: أنتم رمحي ودرعي، وأنتم أنصاري ومجيبو دعوتي، وأنتم أوثق أحياء العرب إلى نفسي. علي بن أبي طالب مدح أسلافنا ومدح رموزنا لأنهم أثبتوا جدارتهم وأثبتوا كفاءتهم. يا إخوان نحن عندنا الآن كفاءات وطاقات هائلة في مختلف المجالات، فلماذا نتعامل مع الطاقات الموجودة في مجتمعنا ومع الكفاءات الموجودة في مجتمعنا بنظرة سلبية؟ عندنا في منطقتنا علماء كبار لا يقلون عن غيرهم في المناطق الأخرى، وعندنا في منطقتنا شعراء على مستوى العالم العربي لا يقلون عن غيرهم في المناطق الأخرى، وعندنا كفاءات أخرى في مختلف المجالات، في الطب، في الهندسة، في غير ذلك. فلماذا دائما ما ننظر إلى كفاءاتنا وطاقاتنا بأنها دون مستوى الكفاءات وبأنها دون مستوى القدرات، ونحن لسنا أقل من غيرنا في كفاءاتنا وفي طاقاتنا؟ يا إخوان كفاءاتنا وطاقاتنا بحاجة إلى تشجيع، بحاجة إلى دعم، بحاجة إلى تأييد، بحاجة إلى روح إيجابية من أجل أن نثبت جدارتنا كما أثبت غيرنا جدارتهم. وأنا هنا أوجه النداء سيما إلى الإخوة الأعزاء الشباب المغتربين الذين خرجوا للبعثات العلمية إلى مناطق مختلفة، لأقول لهم أثبتوا جدارتكم كما أثبت أسلافكم ورموزكم جدارتهم، أنتم أيضا أثبتوا جدارتكم، وعلينا نحن أن نشجع الطاقات والقدرات الموجودة في مجتمعنا ولا ننظر إليها بنظرة سلبية. إلى متى نرى العلماء الذين عندنا أقل من العلماء الذين في المناطق الأخرى؟ إلى متى نرى الخطباء الذين عندنا أقل من الخطباء الذين في المناطق الأخرى؟ إلى متى نرى الشعراء الذين عندنا أقل من الشعراء الذين في المناطق الأخرى؟ إلى متى نرى الأطباء الذين عندنا أقل من الأطباء الذين في المناطق الأخرى؟ نحن عندنا كفاءات عالية وعندنا طاقات هائلة، فقط هي بحاجة إلى التشجيع وبحاجة إلى التأييد وبحاجة إلى التوجيه من أجل إثبات جدارتنا بين مناطق العالم الشيعي بشكل عام. إذن يا إخوان فلنستفر من رموز حركة التشيع في هذه المنطقة، ولنكن امتدادا صادقا لمواقفهم الرائعة ولمواقفهم الباسلة، فكما أثبتوا جدارتهم علينا نحن أيضا أن نثبت جدارتنا بما عندنا من الطاقات والكفاءات، بما عندنا من القدرات. عندنا كل خير ببركة ولائنا لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ولنكن شبابا همه الحفاظ على الدين وهمه الحفاظ على الحق وهمه الحفاظ على المبادئ كما كان أسلافنا، ولنا أسوة بشباب هذه الليلة، بشباب الحسين، بشباب كربلاء، بعلي الأكبر. أراك تسترجع أبتاه يا حسين، أراك تسترجع؟ قال نعم بني، لقد غفت عيناي فسمعت مناديا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم، أو المنايا تسير بهم إلى الجنة. قال أبتاه أولتنا على الحق؟ قال بلى بني. قال إذا لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع الموت عليه؟ هذا شبيه النبي علي الأكبر صاحب هذه الليلة المباركة الذي كان يجسد رسول الله في خلقه وفي أخلاقه وفي صفاته وفي مبادئه صلوات الله وسلامه عليه كان نسخة أخرى من النبي الأعظم. لذلك كان الحسين على علاقة شديدة بعلي الأكبر، ولما أراد علي الأكبر الخروج إلى المعركة ما استطاع الحسين أن يأذن له بالخروج. حسين ما كان يستطيع أن يأذن لعلي الأكبر بالخروج، فلما خرج علي الأكبر تقول الرواية ما استطاع الحسين أن يرجع إلى الخيمة. شلون الحسين يرجع إلى الخيمة وقد خرجت روحه بخروج علي الأكبر؟ لذلك وضع كرسي للإمام الحسين عند الخيمة، وصار الحسين ينظر إلى علي الأكبر ويشرف على علي الأكبر وهو جالس على كرسيه. يقول الرواية ليلى أم الأكبر ارتاع قلبها، أحبت أن تطمئن على ولدها. شلون تطمئن على ولدها؟ أقبلت إلى سيد الشهداء الحسين، جلست بجانب الحسين وكانت تنظر إلى وجه الحسين، ووجه الحسين كالمرآة لليلى أم الأكبر. ليلى تنظر إلى وجه الحسين، إذا رأت وجه الحسين قد استبشر علمت بأن ولدها قد انتصر، إذا رأت وجه الحسين قد تغير علمت بأن ولدها في مكروه. بينما ليلى تنظر إلى الحسين تصور شيعها، تقول الرواية وإذا بالحسين قد قام من على الكرسي ووضع يده على قلبه، وضع الحسين يده على قلبه، تغير وجهه لما رأته ليلى وقد وضع يده على قلبه وتغير وجهه، ارتاع قلبها. قالت أبا عبد الله أصيب ولدي بمكروه؟ قال لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف عليه من. قالت وماذا أصنع؟ قال اذهبي خيمتك وانشري شعرك واطلبي من ربك، فلقد سمعت من جدي رسول الله أن دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب. وأقبلت المرأة الغريبة إلى خيمتها، نشرت شعرها، رفعت كفيها، وراحت الخيمة الغريبة. يلا يلا هدي لحظات الدعاء، اللي عند حاجة يتوجه إلى الله مع ليلى أم الأكبر. Yeah.
ارجع ولادي علي مطر قلبي بطلعته رجع ولادي علي فطر قلبي بطلعته عظم الله اجوركم بينما هي كذلك اذ اغمي عليها وانتصر الاكبر على بكر بن غانم واقبل الى ابيه الحسين يا بويا كافرة
اكبر الشباب وضعهم في حجرين صار يمسح التراب والدماء من على جبينه ومن على وجهه فتح الأكبر عينه صار يبتسم تارة ويبكي تارة أخرى قال له الحسين بني علي قطعت أنياط قلبي ما لي أراك تبتسم تارة وتبكي تارة أخرى قال أبتا حسين أبتسم إذا نظرت عن يميني أراك لي رسول الله قد جاء يسقيني بكأسه العوفى وأبكي إذا نظرت عن شمالي أراك الذكي الزهراء تقطم على راسها وتنادي حسين حسين جسد الشباب كان مقطعا إرما لإرما فنزع الحسين البردة من عليه ووضعها ووضع الشباب عليها ولفهم بالبردة ثم حمله على يديه أوقفوا يفشيع الشباب مع الحسين
العدوان